أحسن الله إليكم شيخنا. باب الصيام. يثبت شهر الصوم، يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق.
كم الصفحة؟
91.
نعم. كتاب الصيام أو الصوم. والصيام قاعدة من قواعد الإسلام كما هو معلوم، وهل هو القاعدة الرابعة أم الخامسة محل خلاف، اختلفوا في ترتيبه فقط بعد أن اتفقوا على القواعد الثلاث الأول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا لا يختلفون في ترتيب هذه القواعد، اختلفوا في الصوم والحج أيهما مقدم. معلوم أن أغلب الأحاديث إنما تذكر الصوم، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة تقديمه على الحج، ليس بالضرورة، يعني ليس من هنا نأخذ المسألة، لأن الصوم شرع قبل أن يشرع الحج، إذ لم يكن بالإمكان أن يشرع الحج قبل فتح مكة، لم يكن بالإمكان أن يؤمر الناس بالحج بأن يحجوا ومكة تحت قبضة قريش التي نفتهم منها، فإنما شرع لهم الحج بعد الفتح. يعني كونه شرع متأخر لا يعني بالضرورة أنه في الترتيب متأخر عن الصيام. المهم البخاري رحمة الله عليه اختلف مع تلميذه مسلم، فكان مسلم يقدم الصوم ويجعله القاعدة الرابعة، ثم الآن لا يقدم الحج ويجعله الصوم هو الخام، يقدم نعم الحج يجعله رابعا ويجعل الصوم هو الخامس، والبخاري عكسه. المهم المسألة قابلة للأخذ والرد، وليس فيها إن شاء الله مشاحة. شرع الصيام كما هو معلوم في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صيام رمضان، وإلا فإنه قد فرض على هذه الأمة منذ البداية، وكان مفروضا على من كان قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن ما كان شهرا، إنما كان 3 أيام من كل شهر. أما كشهر إنما فرض في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام منذ هجرته، يعني في السنة الثانية إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صام 9 أعوام. قال إيش؟ يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. بماذا يجب الصيام؟ لأنه لا يجب قبل دخول وقته. وبماذا يدخل؟ قال يثبت ذلك بأحد أمرين، إما استكمال عدة شعبان، كملت 30 يوم لشعبان خلص لم يبقى أمامنا إلا أن نكون قد دخلنا رمضان، وإما برؤية الهلال. الرؤية تكون بأحد أمرين، تثبت بأحد أمرين، إما بشاهدي عدل وإما بجماعة مستفيضة. شاهدي عدل يعني عدلين العدول الموثقون، العدل هو الموثق الذي وثقه الناس، أو بجماعة واحد يخبر أنه رأى الهلال خلاص ثبت، أو جاء اثنان من العدول فيثبت بذلك رؤية الهلال. إذن إذا إما أن تثبت الرؤية بأحد الأمرين، نعم كما قال خليل وثبت إن نقل بهما عنهما، وإما أن بلغه الخبر أن يمسك فورا، ولو كان الخبر إنما جاءه نهارا بعد طلوع الفجر، في النهار جاءك الخبر اليوم أول أيام رمضان أنت لم تكن تعلم ذلك، فيجب عليك أن تمسك فورا مباشرة ثبت، مع أنك ستقضي هذا اليوم الذي طلع عليك فجره وأنت لم تنوي بعد الصيام فستقضيه لاحقا، ولكن لحرمة الشهر يجب عليك أن تمسك فورا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه.
جيد. ماذا عن من نام بنية الصيام مع أنه ليس عنده علم يقين أن هذا اليوم أول أيام رمضان، إنما قال سأبيت نية سأصوم إن كان من رمضان فذاك وإلا سأفطر، هذا متردد، والنية المترددة لا تغني عن صاحبها شيئا، وبالتالي إذا جاء الخبر بعد طلوع الفجر لم يستيقن من ثبوت الرؤية إلا بعد طلوع الفجر إلا نهارا، يعني لأن النهار يبدأ من طلوع الفجر، فإنه يكمل صيام ذلك اليوم، يواصل يتمادى على صيامه ويقضيه لاحقا، لأن هذا لا يجزئه عن الصيام الواجب عليه لكونه كان متردد في نيته، فيجب عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم الذي فاته جزء منه بعد طلوع الفجر وهو غير عالم يقينا بثبوت الشهر. يتمادى، ولو انتهك الحرمة يعني خالف وأكل أو شرب أو وقع في ناقض من نواقض الصيام فإن ذلك يوجب عليه الكفارة، وفي نفس الوقت مع كونه يتمادى عليه بقية نهاره فإنه يقضيه لاحقا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع،
زيد
لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض.
قال رحمة الله عليه وصيم يوم الشك للتطوع، يوم الشك لا مانع أن يصومه الإنسان تطوعا، ليس من باب الاحتياط، ليس أني أصوم هذا اليوم الاحتمال أن يكون من رمضان، لا، وإنما أتدت أن أصوم يوم الاثنين فأنا سأصبح صائما وليس عندي علم أن رمضان سيكون غدا فأصوم باعتباره يوم الاثنين، أو صادف تتابع كان تتابع عنده يعني ممن يصوم يوم ويفطر يوم فأصبح صائما بناء على عادته فكان ذلك هو أول أيام رمضان، قد يكون وقد لا يكون، المهم هذا يصح. أما أن يصومه على وجه الاحتياط فهذا لا يصح، بل إن ذلك يعد معصية، ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه لما دعا أحدهم إلى طعام فقال له إني صائم، وكانوا في اليوم في يوم الشك، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن لا يصام على وجه أنك تريده الاحتياط، ولكن تصومه تطوعا، وتصومه إذا كان عليك نذر، وتصومه حتى في القضاء، ولكن إن صمته قضاء، يعني هذا إنسان عليه دين يوم من رمضان الماضي قال غدا سأصومه لأقضي ذلك اليوم، فصام نهارا جاء الخبر، يعني المهم بعد الفجر جاء الخبر، هذا أصلا أول أيام رمضان، نقول تمادى على صيامك لحرمة الشهر، ثم تقضي هذا اليوم يوم رمضان الأول هذا تقضيه لأنك ما نويته أصلا، ثم تقضي الدين الذي في ذمتك لأنك صمته في غير وقت صيامه، فستصوم ثلاثة أيام، تواصل صومك اليوم وتصوم إيش؟ تصوم تقضيه لاحقا، وتقضي أيضا اليوم الذي في ذمتك. نعم.
ولو صادف يوما فرضي،
نعم،
أوجبه بالشهر وباحتلام، وصح بالعقل وبالإسلام، ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر.
قال أوجبه بالشهر، إذا دخل شهر رمضان وجب صيامه على الشهر، يعني دخول الشهر والإسلام العبادات، فالعقل لا تصح عبادة بدونه، غير العاقل لا تصح منه، في حين أن غير المكلف تصح منه، غير البالغ تصح منه إذا كان مميزا، أما غير العاقل الفاقد للعقل لا تصح منه عبادة مطلقا. نعم.
ونية
لا تجب عليه ولا تصح منه. نعم.
الله عليك. ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر.
جيد. نية سابقة للفجر، يعني لا بد أن تكون هناك نية متقدمة على طلوع الفجر ولو بلحظة، إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة صح صيامه، إذا تأخرت نيته عن طلوع الفجر ولو لحظة لا يصح صيامه، لا في رمضان ولا في غيره، وهذا هو قول عامة أهل العلم باستثناء الحنابلة، فإنهم يرون جواز أن يستحدث الإنسان نية الصوم نهارا إذا لم يكن قد انتهك، يعني لم يكن قد فعل فعلا مما يناقض الصيام، لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيئا من الشهوات الممنوعة في الصوم وكان في أول نهاره، قالوا يجوز، والجمهور يقولون لا يجوز، وقول الجمهور هو الصحيح. الحنابلة احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها ذات يوم فسألها هل عندكم من شيء، فقالت لا، فقال إني إذن صائم، في غير رمضان معلوم في التطوع، يعني احتجوا بهذا، وهذا أمر عجيب منه، غريب جدا. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، ولكن ما هي منهجية مسلم التي يعرفها كل أبسط طلاب العلم، يعرفون منهجية مسلم أنه يقدم في الباب أصح ما فيه ويذيله بأدون ما فيه. هذا الحديث قبله حديث فوقه مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءها قال هل عندكم من شيء؟ فقالت لا، فقال إني قد كنت أصبحت صائما. إنما أراد أن يأكل، احتاج إلى أن يأكل إن لو وجد، إن لم يجد فيواصل الصيام، فواصل الصيام. كيف نعرض عن هذا وهو مقدم يعني فوق الثاني، ونأخذ بالثاني ونحن نعلم أن مسلم يقدم الأصح؟ جيد. ثم إذا أخذنا بهذا عن حديث مسلم، يعني الحديث الأول عند مسلم ماذا قال؟ فإني قد كنت أصبحت صائما، لا أني استحدثت الصيام، نية الصيام الآن، كما في اللفظ الثاني توهم ذلك. إذا أخذنا بها ماذا سيحصل؟ يحصل أننا سنرد حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، نضرب به عرض الحائط، نقول لا هذا خارج، فقالوا هذا يحمل على الفرض. قولوا أين الدليل؟ أردتم أن تخصصوه أو تخرجوا عن هذا الحديث بهذا الآخر ولم توفقوا لأخذ الحديث الأصح في الباب. الحديث الأصح في الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال قد كنت أصبحت صائما، إذن لا يصح صيام كما قال مالك والجمهور رحمة الله عليه وعليهم جميعا إلا في حق من استحدث، من كانت عنده النية قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، نوى أنه سيصوم فإذا بالفجر قد طلع الآن بعد نيته خلاص يصح. أما نوى بعد طلوع الفجر أنت مأمور بصيام يوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، إذن أنت في الحقيقة إنما صمت بعض يوم. ولذلك هم أنفسهم الحنابلة لما شعروا أنهم وقعوا في حرج في هذه المسألة ضيقوا فيها، فقالوا ماذا؟ قالوا هذا يصح ولكن في حق من لا يريد أن يقضي به صياما، ولا يريد ولا يكون في ذلك لا يكون في يوم من الأيام المراد صيام يوم كامل. إذا كان مما يراد صيام يوم كامل فيه فلا يصح، إنه كالست من شوال، قالوا لا يصح فيها هذا لأنها يراد فيها يوم كامل، إنما هذا الآخر شيء من تطوع حصل لك بعض يوم يجزئك. واضح؟ قالوا أن لا يكون قد أكل ولا شرب قبل ذلك، وأن يكون في أول نهاره، وما الفرق بين أول النهار وآخر النهار؟ أن يكون في أول نهاره، وأن لا يكون في يوم مما يراد صيام يوم كامل كعاشوراء وكعرفة وكستة من شوال وكذا، إنما في النفل المطلق. واضح؟ فضيقوا الباب لما عرفوا أنهم في الحقيقة مسألة تحتمل، وهذا منهم حسن، هذا بادر حسن في الحقيقة رحمة الله عليه، ونعلم أنهم ما أرادوا إلا الحق وما أرادوا إلا الخير، ولكن ليس كل مجتهد مصيب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وكفت في الشهر،
كفت نية واحدة في الشهر، يعني أنك حينما تنوي الصيام في بداية الشهر ولم يتخلل صيامك انقطاع لا بمرض ولا بسفر ولا بدورة بالنسبة للنساء، فإن هذه النية الواحدة تبقى مستمرة، أنت ما نويت رفضه وبقيت مستمرة، وأنت في الحقيقة كل ليلة عندك النية الحكمية أنك غدا ستصبح صائما، فهذه النية الأولى تكفي. هذا في رمضان وفي غيره مما يجب فيه التتابع كما سيأتي، كل ما يجب فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة كالكفارات. نويت أن تصوم شهرين متتابعين، بدأت الصيام اليوم، خلاص هذه النية تبقى مستمرة حتى يحصل انقطاع، إذا حصل انقطاع تستأنف نية جديدة. جيد، هذه النية تكفيك بشرط إيش؟ قلنا إذا لم يتخلل صيامك انقطاع ولم يحل بك ما يتيح لك خيار الإفطار، بمعنى أن المريض إذا قرر أن يصوم يحتاج تجديد النية كل يوم، لأن له الخيار أن يفطر أو يصوم، فكيف يفصل الأمر بالنية؟ يحتاج تجديد النية كل يوم. المسافر في رمضان إذا قرر أن يصوم يحتاج تجديد النية كل يوم، لأن له أن لا يصوم أصلا، ليس كالآخر الصائم المقيم الصحيح ليس له خيار أصلا، والنية الأولى تكفيه تبقى مستمرة. أما إذا طرأ ما يعطيك الخيار بحيث إن شئت تصوم وإن شئت لا تصوم، فلا بد من تجديد النية كل يوم كالمسافر والمريض، إذا قرر الصيام فلا بد من تجديد النية كل يوم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. لكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوعه
كالكفارات، الكفارات تكفي فيها نية واحدة. نعم،
والطهر من كالحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر.
ومن شروط صحة الصيام أن تطهر الحائض قبل طلوع الفجر، أن يكون طهرها الذي هو انقطاع الدم متقدم على طلوع الفجر ولو بلحظة، ولا يشترط التطهر، تطهر غير الطهر حتى يطهرن فإذا تطهرن. أما التطهر ولو أخرته إلى ما بعد طلوع الفجر ستتطهر للصلاة فقط ولا علاقة لذلك بالصيام. أما الصيام إنما يشترط فيه الطهر الذي هو انقطاع الدم، فإذا انقطع قبل الفجر صح صيامه، إذا تأخر عن الفجر أو تزامن معه لا يصح صيامه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وصح قبل المسلم بعد الطهر وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذيء والجماع.
يجب على الصائم أن يترك استخراج المني أو يعني بالطرق التي قد ينتهجها بعضهم، نسأل الله العافية، وكذلك الجماع من باب أولى، والأكل والشرب هذا مفروغ منه. بالنسبة للجماع ورد فيه النص الصريح الصحيح أن فيه الكفارة، وما سواه قيس عليه عند الجمهور، وهناك بعض أهل الظاهر وبعض أهل العلم من قال حصر الكفارة في الجماع حصرا التي ورد فيها النص، وما سوى ذلك من المحظورات الأخرى أو الانتهاكات الأخرى أو جهل الانتهاك الأخرى للشهر قالوا فيها الإثم والمعصية ولكن ليس فيها كفارة، والصحيح أنها توجب الكفارة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وتركه إيصال ما تحلل ببعدة والحلق لا كإحللا.
أن يترك طيلة نهاره من طلوع فجره إلى غروب شمسه إيصال شيء لمعدته من الأشياء المتحللة التي تتحلل، بل وحتى غير المتحللة في الحقيقة، من منفذ من المنافذ المعتادة للمعدة، لا يوصل إلى معدته شيء من شيء من المنافذ المعتادة مطلقا. واستثنى قال إن دخل شيء إلى جوفه أو دخل إليه إلى بدنه شيء عن طريق الإحليل، فهذا قال ليس منفذ للمعدة على خلاف الدبر أكرمكم الله، فهذا منفذ. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بمعدة والحلق لا كإحليل. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالصدق مما استاك أو تمضمضا.
قال نسيان ذا لو نسي فأوصل شيئا إلى معدته من أكل أو شرب أو ما في معناهما حصل منه ذلك نسيانا فإنه لا إثم عليه، لأنه لا إثم يكون في على الناس أصلا، ولكن عليه القضاء، قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي أكل فيه أو شرب. وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه في المسألة، وذهب الجمهور إلى ظاهر حديث من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب.
قال كذلك مما يفسد الصيام هذه المسائل المذكورة، أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر، أو يأكل وهو شاك في غروب الشمس، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، إلا أن الأمر أشد توكيدا في الغروب منه في الفجر، من حيث يعني الآثار إذا جمعنا ما في الباب نجد أن المسألة تختلف قليلا. فالذي أكل شاكا في الفجر ما كان ينبغي ولا يجوز، ولكن أمره أخف وأيسر من الذي أكل شاكا في غروب الشمس، لأنك كنت في الليل والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، والله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، وهذا لم يتبين له. أما الآخر كنت في النهار والأصل بقاء أيضا ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، كان حكمك الإمساك فتبقى ممسك حتى يتبين لك غروب الشمس، فلما أكلت وأنت غير موقنا بغروبها قطعا تعمدت انتهاك الحرمة، فيك الكفارة قطعا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب.
هذه المسألة شذ فيها صاحبنا رحمة الله عليه المؤلف هنا أو الناظم تبعا للمصنف الذي قبله، وقال بأن فيها الكفارة، وقال أن فيها القضاء وكذا، وهذا ما قال به بقية العلماء حتى داخل المذهب، يعتبر هذا القول ضعيف حتى داخل المذهب، أن أكرمكم الله ابتلاع البلغم مفسد للصيام حتى داخل المذهب يعتبرونه قولا ضعيفا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما.
عفوا عيد شو.
أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما.
قال لا ينبغي لأحد أن يتعمد إفساد صيامه ولو كان في النافلة من غير عذر، أن يتعمد الأكل أو الشرب أو انتهاك الصيام هكذا إبطال الصيام من غير ما عذر، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ويقول جل وعلا ثم أتموا الصيام إلى الليل، فليس له أن يفطر هكذا من غير ما داعي، إن دعت حاجة يفطر، ثم هل يلزمه بعد ذلك أن يقضي أم لا يلزم محل نظر بين أهل العلم، أما من غير حاجة فاتفاقا لا يجوز له أن يفطر هكذا فقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو عامدا في النفل بترك الرماء ولو عليه بالطلاق أقسما.
ولو أن امرأ أقسم عليك بالطلاق إن أن تأكل عنده وتشرب وتفطر عنده في النهار يعني تفسد صيامه، قال لا تبرر له قسمه، شأنه هو الذي علق طلاقه عرض طلاقه أو عرض أمور عصمته لشيء متعلق بمكلف آخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا قضى في غالب من مذي أو قيء نوم ضلغم أو مني.
شيء من هذا إذا خرج غلبة من غير أن يتسبب هو في إخراجه فلا يلزم فيه قضاء ولا شيء، احتلم خرج منه مذي غلبة كذا ليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو قيء نوم بلغم أو مني ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق.
كذلك من يسلك الطرقات فوقع ذباب على في فمه أكرمكم الله، أو غبار استنشقه، أو غبار منبعث من دقيق أو من جبس أو من غيرها من الصناعات التي فيها الغبار وكذا، هو هذا مهنته، فهذا كله فيه العفو، قد يجد شيئا من ذلك في حلقه وقد يتسرب إلى معدته إما عن طريق خياشيمه أو عن طريق فمه، ولكن عموما فيه العفو لعسر الاحتراز. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وخمسة ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر، في رمضان قط باختيار فرفع النية بالنهار، أو أكل أو شرب بفم عمدا أو انجماعا أو منيا قصدا.
جيد. قال هناك خمسة أمور إن وقع فيها الإنسان عمدا فإنها توجب عليه الكفارة ما لم يكن متأولا تأويلا قريبا. جيد. فأخذ يعددها، قال إذا فعلها اختياريا لا اضطراريا ولا ناسيا ولم يكن له تأويل متأول فإن ذلك يوجب عليه الكفارة. قال
وهي
في رمضان إيه طبعا باختيار فرفعه النية. أول هذه الأمور التي تعتبر من انتهاك الشهر أو حرمة الشهر أن يرفع النية، هذا تلزمه الكفارة والقضاء والإثم طبعا. هذا أول شيء إيش إنها
النية.
أو أكل أو شرب، هذا واضح بفم عمدا أكل أو شرب متعمدا، هذا نفس الشيء، ليس هناك مخرج، ليس هناك تأويل في هذا في الحقيقة. إيه؟
أو انجماعا أو ما
كذلك أتى أهله فتلزمه يلزمه يفسد صومه ويأثم وتلزمه الكفارة ويقضي ذلك اليوم، وهذا هو موطن النص، موضع النص هو هنا، النص جاء في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءه الرجل وقال له هلكت وكذا كذا إلى أن قال له وقعت على أهلي فأمره بأن يكفر. نعم. فهذا موضع النص، فاقتصر بعضهم عليه ولم يعده إلى غيره وقال لا كفارة في غير الجماع، وقال الجمهور بأن الكفارة تلزم في من انتهك الحرمة بالجماع وبغيره من من الانتهاكات الأخرى، أوجه الانتهاك الأخرى كالأكل والشرب وما في معناه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
أو منيا قصد كذا، يعني لا فرق بين الجماع وبين الاستمناء. نعم.
أو منيا قصد، وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولا أن نسق، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا.
ثم أخذ يبين لنا كيف يكون فعل الكفارة أو أداء الكفارة، فقال بأنها على التخيير، وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه في كفارة رمضان أنها على التخيير، وقد انفرد بهذه المسألة، انفرد بها تستطيع كذا أو قال له افعل كذا فقال لا أقدر عليه، قال افعل كذا فقال لا أقدر عليه، وقال افعل كذا، يعني مرتب، إلا مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا انفرد بينه فقال أنه على التخيير، أنه جاء بأو افعل كذا أو كذا أو كذا، أنت مخير. فمن هنا يعني بناء على رواية التي اختارها واعتمدها بنى مذهبه في المسألة عليها، فجعل كفارة رمضان تؤدى على التخيير، أنت مخير، إن شئت تطعم 60 مسكينا وإن شئت تعتق رقبة وإن شئت تصوم شهرين متتابعين، لك الخيار، فعدها من الكفارات التي تؤدى على التخيير. وذلك أن الكفارات منها ما هو على الترتيب ومنها ما هو على التخيير، ومنها ما جمع فيه بين الترتيب والتخيير. فالتي على الترتيب كفارة الظهار وكفارة القتل، فتؤديان على الترتيب، لا تنتقل من مرحلة التي تليها إلا إذا عجزت عن السابقة. يعني الله عز وجل يقول: فمن لم يجد فمن لم يجد فمن لم يستطع. جيد؟ فمعناه أن الذي يجد هذا لا ينتقل إلى الذي بعده. هذه كفارات على الترتيب: الظهار والقتل. الظهار فيه ثلاثة أشياء: الصيام والعتق والإطعام كآخر شيء. القتل ليس فيه إلا العتق والصيام. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، نجد أن المراحل الثلاثة الأولى أنت فيها مخير، أو كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير. فمن لم يجد لا الإطعام ولا الكسوة ولا العتاقة، الآن بعد أن عجز عن هذه الثلاثة التي كان مخير بينها، ينتقل إلى الرابعة التي هي الصيام. وهذا سبحان الله، أنك تجد كثير من الناس بمجرد أن يحنث في يمينه يقول لك صمت 3 أيام، يبادر إلى الصيام مباشرة مع قدرته على الإطعام، وهذا لا يصح، لأنه لا يصوم ما دام بمقدوره أن يطعم أو يكسو أو يعتق. العتاق اليوم غير موجود، الكسوة موجودة والإطعام موجود، مفهوم؟ فهذه كفارة جمع فيها بين الترتيب والتخيير. تبقى عندنا كفارة الصيام، كفارة انتهاك حرمة رمضان، هذه التي قلنا محل خلاف، الجمهور على أنها على الترتيب، ومالك على أنها على التخير، ورحم الله الجميع، والمسألة قابلة للأخذ والرد وقابلة للنقاش، وإن شاء الله لا يضيق فيها. من أداها على الترتيب احتاط، ومن أداها على التخير أخذ بقول معتبر، قول مالك، ورواية صحيحة موجودة معروفة ثابتة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم.
ومن توانى في قضاء رمضان، يعني عليه دين رمضان الماضي، فتوانى بالتسويف والمماطلة والتأخير من غير عذر حتى دخل في القضاء، حتى دخل عليه رمضان المقبل، فهذا يصوم رمضان الحالي أي المقبل هذا الذي دخل الآن للتو، ثم بعد انقضائه يقضي ما في ذمته من الدين القديم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، مع كل يوم مسكين، إما معه أو قبله أو بعده، المهم عن كل يوم يطعم مسكين، يقضي ويطعم. هذه تسمى الكفارة الصغرى، وهي كفارة تأخير القضاء من غير عذر. أما أصحاب الأعذار، يعني من نسيه أو مرض أو لم يستقر أصلا طيلة العام، كان مسافر أو كذا، أو على الأقل ترك مقدار ما يسع ما في ذمته من الدين، فلم يتمكن من فعل القضاء في تلك المدة التي تركها بسبب عذر شرعي معتبر، فإنما عليه القضاء فقط. يعني هذا إنسان عليه 5 أيام من رمضان، وترك، كان ينوي أنه سيصوم في آخر شعبان، في 10 الأخيرة من شعبان، في هذه 10 ابتلي فيها بشيء منعه من الصيام، هذا ليس عليه إلا القضاء، لأنه كان قد ترك مقدار ما يسع ما في ذمته. أما الذي لم يترك أصلا ذلك المقدار وسوف فقط وماطل حتى دخل عليه رمضان المقبل، فيقضي لاحقا ويطعم بعدد الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير.
كذلك قال: من أنواع القضاء الذي يكون معه الإطعام المرضع، مرضع خافت على رضيعها، خافت على الرضيع لا على نفسها، فأفطرت في رمضان خوفا على الرضيع، وليس هناك غنى، يعني ليس هناك ما يغني رضيعا، يعني ليس هناك من يمكن أن يستغني به الرضيع عنها، هي مرضع أخرى بديل أو كذا، فهنا إذا أفطرت يجوز لها الإفطار، ولكنها تقضي لاحقا وتطعم، لأنها أفطرت ليس خوفا على نفسها، ليست كالمريض الذي خاف على نفسه، وإنما خافت على غيرها، فلما خافت على غيرها أبيح لها الإفطار، ولكنها تتحمل النتائج بأن تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. واضح زيد؟
أحسن الله إليكم شيخنا، ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل.
كذلك قال أن من أنواع من تلزمهم الكفارة الصغرى مع القضاء الحامل التي أفطرت في رمضان خوفا على جنينها، وهذا مستشكل، كيف تخاف على جنينها ولا تخاف على نفسها؟ هو في أحشائها، كل ما يصيبه يصيبها، ما يصيبه تتأثر به، خوفها عليه لا يمكن أن ينفك عن خوف على نفسها، على خلاف الرضيع نعم يمكن أن تخشى على هذا الرضيع إن هي صامت يتضرر، أما وهو في أحشائها ونقول خافت عليه دون خوف على نفسها أنا مستبعد جدا. واضح؟ لكن المهم هكذا قالوا أنها هي أيضا إذا كانت أفطرت خوفا على جنينها فعليها القضاء لاحقا والإطعام، وإذا أفطرت خوفا على نفسها وكذلك المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها تعلم أنها إن هي أرضعت تمرض، فهاتان تقضيان ولا إطعام يلزمهما، أن المفطر التي أفطرت يعني المرضع التي أفطرت خوفا على نفسها والحامل التي أفطرت خوفا على نفسها، ونحن نقول أنه لا يمكن أن تخاف على جنينها إلا وهي تخاف في نفس الوقت على نفسها، المهم فإنهما تقضيان فقط ولا إطعام. وهناك مذهب ابن عباس وقد نقله البخاري رحمة الله عليه، ولكنه يفهم منه أكثر من وجه، أن الحامل والمرضع تطعمان فقط ولا قضاء عليهما، والأرجح والذي ذهب إليه عامة الصحابة وهو قول عامة أهل العلم من الفقهاء من الأئمة وغيرهم رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أنها تقضي الصيام، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، ولا يمكن العدول عن هذا النص من كتاب الله عز وجل إلا بنص قطعي من سنة ثابتة ولم يثبت في ذلك شيء. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل، ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم.
إذن لاحظنا أنه ذكر فقط المرضع التي تخاف على الرضيع والحامل التي تخاف على الجنين، مفهومه أن المرضع التي تخاف على نفسها والحامل، ثم ذكر شيئا آخر أو نوعا آخر فقال أن هناك من قد يفطر في رمضان لعذر ويستحب له أن يطعم مع كل يوم مسكين، وهو الهرم الشيخ الطاعن في السن، مثل ما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما تقدم به العمر صار عاجز بدنيا ميسورا ميسور الحال قادر ماديا أن يطعم مع كل يوم المسكين، ولكن هذا والذي قبله الهرم إنما يطعمان إيش؟ يطعمان استحبابا، خلافا للمرضع والحامل اللواتي تقدم الكلام عليهما فإنهما تطعمان وجوبا، وكذلك الذي توانى في القضاء حتى دخل عليه رمضان المقبل فإنه يطعم وجوبا، أما الذي أفطر بوجه شرعي يعني من مرض ملازم له مرض مزمن وشيخوخة وعطش وكذا فهذا إنما هؤلاء إنما يطعمون استحبابا لا على وجه الإلزام. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، أو عطش كلاهما لم يصم، ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور.
سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر والاستناء بالسحور، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وبين أن أمته لا تزال على خير ما عجلت الفطر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر محرم وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما.
قال كذلك رحمة الله عليه يعدد لنا المواطن التي ينبغي أن يصام فيها أو أن تصام، قال من ذلك أن يصوم الإنسان يوم عرفة لغير الحاج، وذكرنا بالأمس أن هناك أمورا لا يطالب بها الحاج وفي حل من أمرها ويفعلها أهل الآفاق سنة في حقهم، ذكرنا لكم أربعة مسائل: صيام يوم عرفة، وصلاة الجمعة تجب على أهل الآفاق ولا تجب على الحجاج، والأضحية نعم الأضحية وصلاة العيد، نعم هذه كلها الحجاج في حل من أمرها. جيد، فبين هنا قال صيام يوم عرفة مستحب وهو ثابت سنته ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه يرجو من الله سبحانه وتعالى يكفر الله به ذنوب ذنوب سنة مضت وأخرى قابلة. جيد، كذلك ذكر إيش؟ التاسع والعاشر من محرم، تاسعاء وعاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ولم يصم تاسعاء ولا حادي عشر، ولكنه بيّن أنه إن مد الله له في العمر حتى أدركته السنة المقبلة سيصوم التاسع والعاشر، فقدر الله أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يحل عليه ذلك الوقت الذي كان يريد أن يصوم فيه. المهم عاشوراء صامها، وينبغي أن يصام معها يوم حتى نخالف أولئك يعني الذين كانوا يصومون عاشوراء فقط، وهم اليهود الذين يقولون أنه يوم نجى الله فيه موسى، فنحن أحق بموسى منهم ونصومه شكر لله تبارك وتعالى، ونخالفهم بأن نضيف إليه يوم قبله، فإن تعذر أو فات فيقضى بعده يوم بعد العاشر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما.
كذلك ستة أيام من شوال، وقد جاء فيها الحديث الصحيح الصريح الذي في صحيح مسلم رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان هم أتبعوا بستة من شوال، ستة من شوال كان كمن صام الدهر أو فكأنما صام الدهر. هذا الحديث الإمام مالك رحمة الله عليه لم يعمل به، وذلك أنه لم يصح عنده، لأن في سنده سعيد بن أبي سعيد بن قيس وسعيد بن سعيد بن قيس، وليس هو بحجة عند مالك، ليس ممن تقوم به الحجة عند الإمام مالك رحمة الله عليه. فنظر إلى عمل أهل المدينة، فإذا بكثير منهم ممن أدركهم من أهل الخير من العلماء لا يصومون هذه الأيام، فتركها، لم يثبت عنده الحديث، لم يترك الحديث لعمل أهل المدينة كما يزعم بعضهم، وإنما ترك الحديث لعلة يراها هو في سنده، وإن كانت هذه العلة منتفية عند غيره فلا يلزمه الحديث ما دام لم يصح عنده، حتى لا يظن ظانا أن مالكا رحمة الله عليه يترك الحديث الصحيح لعمل أهل المدينة، ليس الأمر كذلك، لا يترك منها إلا ما لم يصح أو يرجح بعضها على بعض بعمل أهل المدينة، إما لم يصح عنده وإما رجع عمل ببعضها على حساب البعض الآخر بناء على ترجيح هذا البعض الذي عمل به بعمل أهل المدينة، يعتبره قرينة معضدة ومرجح، لا أنه يجعله موازيا للسنة حتى يرد به السنة، ليس كذلك، لم يفعل هذا أبدا رحمة الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر لمن تيسر له ذلك، يعني سنة مستحبة. نعم.
محددة شيخنا الأيام 13،
ورد فيها ذكر الأيام البيض، ولكن كلمة البيض أو تخصيصها بالبيض نحن وإن كنا قد أثبتناه في الجامع إلا أننا تراجعنا عنه وأسقطناه في النسخ اللاحقة، تحديدها بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر.
فإن قال قائل كيف؟ أنا لا هكذا، لا لعب، لا تدير وتخرج وتنحي وتغير واش بغي، أقول هكذا أبدت لنا الأيام ما كنا نجهل، كنا نرى الحديث صحيح كامل وهو صحيح أصله، ولكن هذه اللفظة فيه هي التي تبين لنا أنها غير محفوظة، أن من أسقطها أحفظ ومقدم على من أثبتها. وقد كان مالك رحمة الله عليه وهو إمامنا يسقط من مؤطئه طيلة عمره حتى بقي على ما بقي عليه، بل إن الشافعي ترك مذهب كامل كان له في العراق لما ذهب إلى مصر وبدت له أمور ما كان يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر.
إيه، قال جاز صوم الجمعة، وقال بذلك مالك رحمة الله عليه، لعل حديث النهي عن صيام يوم الجمعة أو إفراد الجمعة الصيام من ذلك حديث جويرية رضي الله عنها التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: إذن فافطري، فلا تصام الجمعة منفردة إلا ويوم قبلها أو يوم بعدها. هذا ثبت يعني في السنة الصحيحة، مالك رحمة الله عليه لا يلزمه لأنه لم يثبت عنده، إن ثبت عند غيره فذاك، وقد ثبت عند غيره إيش الجمعة والدهر. الدهر الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن من أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فإنه لا مانع أن يسرد الصيام بعد ذلك ولا يسمى صيام الدهر. غيره يقول: لا، سرد الصيام ولو أفطر هذه الأيام الممنوعة فإنه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر، لا هو صام فيجد أجر الصيام ولا هو أفطر فيستريح في نفسه، لا هو مفطر فيجد فائدة إفطاره ولا هو صائم فيجد فائدة الصيام، لأنه خالف أو استدعاه لما شكته زوجته قالت: نعم الرجل عبد الله بن عمرو، نعم الرجل عبد الله لا يطأ لنا فراشا ولا يفتش لنا كنفا، معروف القصة، فاستدعاه قال لهما قال أصوم أسرد الصيام وأقوم الليل؟ قال لا لا، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم راجعه وراجعه وراجعه إلى أن استقر الأمر على خير الصيام الذي هو صيام داود، أن يصوم يوم ويفطر يوم. فبقي على هذا زمنا طويلا اللي هو عبد الله بن عمرو وهو في قوته وريعان شبابه، فلما ضعفت قواه صار يقول يعني يتحسر يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أريد أن أفارق أن أترك شيئا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صار يشق عليه أن يصوم يوم بعد يوم، ومع هذا بقي عليه حتى لقي الله عز وجل. المهم محل الشاهد أنه لم يأذن له في صيام الدهر ولا أذن لغيره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك التسويك بعد الظهر،
السواك في كل وقت، لأنه تنطع قوم أو شذ قوم فكرهوا السواك للصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، وبالتالي لا يستثنى منه الصائم ولا غيره في كل وقت، في أول نهاره وفي آخره. وكلامهم في أن السواك قد يذهب أثر الخلوف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، كلام فاسد لا يصح. فلذلك قال هناك كما قال مالك رحمة الله عليه أنه لا يكره السواك للصائم في أي ساعة من نهاره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر،
قال يجوز للإنسان أن يفطر في سفر سافره فقط لكي يفطر، سافر وسافر لكي يفطر، شق عليه الصيام فقال لا بد لي من أن نحدث سفرا يبلغ مسافة سفر وقصدي في ذلك كي أفطر ويخرج قبل طلوع الفجر. المهم أن المسافر إذا خرج قبل طلوع الفجر بغض النظر عن الدوافع التي دفعته للسفر هذا لا إشكال أنه يصبح مفطرا، لأن الله عز وجل استثنى المسافر، من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. تمغمض العطشان كاحتجامي ذي صحة لم يخش من أسقامي،
كذلك العطشان إن مضمض وأمن من تسرب شيء من المضمضة مع حلقه فليس في هذا حرج، بل به فمه ويخفف على نفسه وهو في مأمن من أن يتسرب شيء من ذلك، فليس فهذا لا حرج فيه. إيش؟
كاحتجامي ذي صحة،
كذلك الاحتجام لا يمنع الاحتجام على الصائم إلا أن يخشى على نفسه إن هو احتجم أن تنهار قواه فيضطر للإفطار، أما إذا أمن من ذلك وعلم من حال نفسه أنه أن الحجامة لا تؤثر عليه حتى يضعف فليس هناك مانع ولا حرج في احتجامه وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمنسوخ، صحيح منسوخ ولا ينسخ إلا الصحيح أصلا، ضعيف ما ثبت حتى ينسخ أصلا، فهو صحيح ولكنه منسوخ لأنه قديم، وقصة مشهورة فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكذا، قصة معروفة. المهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو صائم، بل إنه جاء في حديث لأنس وغيره أنه صار في آخر حياته لا يكاد يحتجم إلا وهو صائم، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناسخ لما قبله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وللمريض كالله الحجامة وذوق كالملح أو النخامة،
قال تكره للضعيف الذي لا يستطيع إذا احتجم أن يواصل الصيام فكأنه يتسبب في الإفطار، هذا الذي تكره له الحجامة، أما القوي الذي لا تؤثر عليه فليس هناك شيء مانع. نعم،
وذوق كالملح أو النخامة،
تذوق الأشياء وكذا لا خير فيه على كل حال، لا نقول بالكراهة ولكن نقول لا خير فيه تذوق الأشياء إذا أمن تسربه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت،
مقدمات الوطء لا خير فيها للصائم كما قال عروة وغيره رحمه الله أنه لم يرى في القبلة للصائم خيرا. جيد، نعلم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حقيقة ليس كثبت التي الأخرى التي ذكروها في مسألة الماضية، ذكرنا أنهم يقولون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ وقلنا لم يثبت، ويقولون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم نقول نعم هذه ثبت، وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها وروي أيضا عن غير عائشة، يعني جاء من غير طريق عائشة رضي الله عنه، كان يقبله وصائم، ليس في هذا حرج. ولكن إذا أمن، وكما كانت عائشة رضي الله عنها تقول أيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فلذلك كان بعض الفقهاء ينظرون في حال المستفتي، يعني الذي سئلوا عن ذلك، فينظر إذا كان إنسان كبير يعلم أنه يأمن عليه العواقب يأذن له، وإذا كان ممن تغلبه شهوته وكذا يمنعه من ذلك مخافة أن يستدعي الأمر إلى ما أن يوصله إلى ما وراء ذلك، ومن حام حول الحمى يشك أن يرتع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وذوقك الملح أو النخامة.
واضح.
مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت، لكن إذا أمنى قضى وكثر، وحيث أمدى فالقضى قد قرر.
جيد. مقدمات الوطء بشكل عام قال أنه إذا أمن منها الإنزال فهذا الذي قال أنه يكره له فعله، أما إذا لم يأمن ذلك فيحرم عليه، وإن حصل بالفعل هذا الإنزال فعليه القضاء والكفارة والإثم. إيه؟
لكن إذا أمنى قضى وكفر، وحيث أمدى فالقضى قد قرر.
وأما إن أمدى فقط ولم ينزل الماء الدافق فالقضاء دون الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يجز لذات زوج نفل حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطله على التي يحتاجها فتسأله.
لا يجوز لذات الزوج إذا كان زوجها حاضرا، ليس ذات الزوج مطلقا، قد يكون الزوج غائب فتفعل في نفسها ما شاءت من صيام واعتكاف ونحو، أما وهو حاضر فلا تصوم نفلا يعني تطوعا إلا بإذنه حتى تستأذنه، ولا تحج ولا تعتمر إلا بإذنه فيما زاد على حجة الإسلام، يعني التطوعات هي التي فيها الكلام هذا، أما غير التطوع الفرض هذا لا تسأله، وإذا أراد أن يمنعها فليس له ذلك وليس لها أن تطاوعه في الفرض يعني. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الاعتكاف. الاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة، شروطه التمييز والإسلام، والمسجد المباح والصيام.
أخذ الآن رحمة الله عليه يتكلم على الاعتكاف، وهو دائما ملحق بالصيام، لأنه لا اعتكاف إلا بالصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله عز وجل إنما ذكر الاعتكاف في كتابه العزيز في موضوع أو في سياق الكلام على الصيام، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ذكر هذا في ثنايا الكلام على الصيام، ولا يعلم أبدا أن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا وهو صائم، فلا يكون اعتكاف إلا من صيام، فلذلك تجد دائما التلازم بين باب أو كتاب الاعتكاف مع كتاب الصيام يأتي على إثره مباشرة، وهو سنة لا ينبغي للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا ويخرج منها ولم يفعله ولو مرة في حياته، على الأقل مرة، وكلما زاد فخير له. قال الاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة. أقل الاعتكاف عندنا في المذهب يوم وليلة، صح، خمس صلوات، مقدار خمس صلوات، فيدخل الإنسان إلى مكان الاعتكاف، إلى المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس، فتغرب الشمس وهو في المسجد، ويبيت ليلته ويمضي نهاره، فإذا مضى نهاره حل له أن يخرج إذا اقتصر على يوم، وإلا فعدد الأيام التي يريدها، المهم أنه يبدأ من قبيل غروب الشمس بحيث تغرب الشمس وهو في مسجده، في المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه، ولا يعتكف إلا في المساجد، ولا يشترط أن تكون هذه المساجد جوامع، يعني جامع يجمع فيه الجمعة، إلا إذا كان من بين الأيام التي في اعتكافك يوم الجمعة، فهنا لا بد أن لا تعتكف إلا في مسجد جمعة إن كنت من المخاطبين بالجمعة، معني بها، لأنك لو اعتكفت في غير مسجد جامع ومن بين أيام اعتكافك يوم الجمعة وأنت مطالب بالجمعة مخاطب بها، لست امرأة ولا مريض ولا كذا، فهنا سيحصل لك واحد من أمرين، إما أن تفوت الجمعة وهذا لا يجوز وأنت مطالب بها، الكلام على المطالبين بها، وإما أن تخرج للجمعة فتقطع الاعتكاف، أيهما حصل فكما يقال أمران أحلاهما مر. جيد. فهنا إذا كان من بين أيام اعتكافك لابد أن تختار لاعتكافك مسجدا جامعا، أما إن كنت غير مطالب بالجمعة أصلا كما لو كنت في قرية أو كانت امرأة أو كذا تعتكف في أي مسجد شئت، وإذا كان ليس من بين أيام اعتكافك يوم الجمعة تعتكف في أي مسجد شئت. جيد. هناك من أشكل عليه شيء في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فتوهموه أنه يبدأ اعتكافه من ذلك الوقت، وليس هو المراد، إنما هو يدخل المعتكف قبل غروب الشمس، يدخل المسجد. والمعتكف الذي المراد هنا في هذا الحديث المكان الذي يحتجر له، يعني كانوا يحتجرون له حجرة صغيرة في مؤخرة المسجد يمكث فيها، هذه معتكفه، إذا صلى الصبح يدخل فيها، لا أنه يدخل المسجد بعد صلاة الصبح، فظن بعضهم أنه ينشئ الاعتكاف بعد صلاة الصبح، وليس كذلك، ليس هو المراد في الحديث، وإنما يكون في المسجد حيث شاء ويؤم وكذا وكذا، فإذا صلى الصبح دخل المشرب التي أو الحجرة التي احتجرت له بحصيرة وبغيره، هذا المراد، مفهوم. بعضهم توهمه المراد المسجد أنه يدخل بعد طلوع الصبح بعد صلاة الصبح، وليس كذلك. فإذا من أراد مثلا أن يعتكف العشر الأواخر نقول له في يوم العشرين لا بد أن تدخل بعد العصر كأقل شيء قبل غروب الشمس، لأنك إذا غربت الشمس ليلة الحادي والعشرين وأنت لم تدخل بعد ما اعتكفت العشر الأواخر كاملة، فاتك منها شيء، وأول جزء من العشر الأواخر يكون بغروب الشمس يوم العشرين الذي هو ليلة الموالية ليلة الحادي والعشرين، والليل يسبق النهار في الحكم الشرعي، دائما الليل الليلة السابقة للنهار هي التابعة له، نرى الهلال في الليل ونصبح مفطرين، نرى الصائمين ونرى الهلال في الليل ونصبح صائمين، نقول صمنا بالأحد لأننا رأيناه في الليلة الماضية، اليوم الاثنين نقول صمنا بالاثنين لأننا رأيناه الليلة الماضية، فالليل متقدم على النهار إلا يوم عرفة، ليلتها بعد نهارها، نهارها ثم الليلة الموالية، وإلا ما سواها الليلة السابقة هي التابعة لهذا النهار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام وشغله صلاته وذكره تلاوة وغير هذا يكره.
شروط الاعتكاف التمييز لا يصح من غير مميز، أقل شيء مميز ولو لم يكن بالغ، المهم مميز. والإسلام على غرار سائر العبادات لا تصح من غير مسلمين. والمسجد المسجد إيش المباح، مسجد لا يكون اعتكاف إلا في المساجد كما تقدم. والصيام إذ لا صيام من غير اعتكاف، وقد تقدم شيء من الكلام على هذا. وشغله بماذا يعمر وقته، صلاة وذكر وتلاوة للقرآن ودعاء ويأكل ويشرب وينام وانتهى الأمر، ليس هناك شيء آخر، لا يشتغل بشيء، حتى أن أهل العلم يكرهون له حتى مجالس التدريس، لا يدرس إذا كان معتكف، لا يدرس، يؤم نعم صلي، ولكن يعني يؤم هذه من أين جاءوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وقطعا لا يؤمه أحد، إذن هو الذي يؤم، وإلا فالأصل أن كل شيء قد يتقاضى عليه الإنسان راتبا أو أجرة أو مقابلا لا يصح في الاعتكاف، هذا الأصل، فلذلك الدرس ربما يكون بأجرة، يكون ربما بمقابل، ربما ببغية شهرة، ربما أشياء، فلا يفعل، إنما هو تلاوة كتاب الله، ذكر الله عز وجل، دعاء الله عز وجل، الصلاة، ينام قدر الاحتياج، يأكل طبعا، يخرج لقضاء حاجته فقط، قضاء حاجة الإنسان يعني، ليس حوائج، حاجة الإنسان، وما سوى ذلك من الخروج ممنوع، حتى الجنائز لا يشهدها ولا يعود مريضا، ولو جنازة أبويه، ولو مرض أحد أبويه أو هما معا لا يخرج، لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، لا يتبع جنازة ولا يعود مريضا، اختلفوا فقط إذا جيء بالجنازة إلى المسجد الذي هو فيه هل يصلي مع الناس أم لا يصلي، والأظهر إن شاء الله أنه يصلي، لأنه هذا ليس مما يبتغى به غير وجه الله سبحانه وتعالى، صلاة على الأموات، أما أن يخرج لشهودها لا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وغير هذا يكره كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته،
دراسة العلم تدارسه وكتابة العلم كذا، هذا كله يكرهونه له، كذلك قال أن يعتكف من غير ما إعداد العدة الكافية، إذا دخلت معتكف تعد العدة إذا لم يكن هناك من سيناولك هذه أو يحضرها لك، لأنك إذا نفد ما معك من الزاد ستضطر لأن تقطع اعتكافك، وبالتالي لا بد أن تحسب لهذا حسابه مسبقا قبل دخولك، أعدد العدة التي تجعلك في غنى عن الخروج، إن لم يكن هناك من سيأتيك بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبالخروج أبطله أو وبالخروج أبطله أو بالفطر أو بدواعي
ضرورة. ضرورة هنا حاجة الإنسان فقط. جيد. كذلك الفطر إذا أفطر انتهى الصيام. وأيضا بدواعي البطن، يعني الله تبارك وتعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والسكر أو أسكر، أن لا ينهيه إلا بانتهاء الشهر، لأن الشهر نهايته تعني حتما نهاية الاعتكاف، لأن الإفطار سيكون، ولكن له أن ينهي قبل ذلك، فالأفضلية أن لا ينهي قبل ذلك، وأن يكون أول خروجه من معتكفه من مسجد الذي اعتكف فيه متجها فيه المصلى صلى العيد، يخرج من معتكفه ليس إلى بيته وإنما لصلاة العيد، ثم من العيد من المصلى يذهب إلى بيته، هذا أتم وأكمل وأفضل.